أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هناك ثلاث روايات تتحدث عن ثلاث وصايا للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وصية ترتبط بتعيين الإمام من بعده في صورة تعيين الوصي، باعتبار أن وصي الإمام هو الإمام، ووصيتان تتعلقان بفريضتين مهمتين من فرائض الدين. أما الوصية الأولى فقد ورد في الرواية أنه لما توفي الإمام الصادق عليه السلام أمر المنصور الحاكم العباسي المعروف الملقب بالدوانيقي، أمر عامله على المدينة بأن يبحث عن وصي الإمام الصادق عليه السلام ويقتله، هكذا بكل سهولة، خذ وصي الإمام الصادق وابعث لي برأسه. جبروت طغيان، ومع هذا هناك من يسميهم خلفاء، ولم يكونوا خلفاء بل كانوا حكاما جبارين طغاة. لما فتحت وصية الإمام الصادق عليه السلام وجدوه قد أوصى إلى خمسة، واحد منهم الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، وواحد منهم عبد الله الأفطح أكبر أولاد الإمام الصادق عليه السلام، وواحد منهم أم حميدة زوجة الإمام الصادق عليه السلام، وواحد منهم والي المدينة، والخامس المنصور، نفس المنصور الدوانيقي. فكتب والي المدينة للمنصور إن الأوصياء خمسة، أنت أحدهم، ومعنى ذلك أن تنفيذ أمرك يستدعي قطع رأسك. فأحجم المنصور وقال أعرض عن هذا. ومن هنا نعرف وعرف أصحاب الإمام الصادق عليه السلام المغزى في هذا الإيصاء. الإمام الصادق بعلم الإمامة يدري أن المنصور سيأمر بهذا الأمر، سيأمر بقتل الوصي من بعده، فجعل القضية والوصية في خمسة، المنصور أحدهم، وبهذا حفظ دم الإمام الكاظم عليه السلام. واستطاع الشيعة الخلص من أتباع الإمامين عليهما السلام تشخيص الإمام من بين هؤلاء الخمسة. أما المنصور ووالي المدينة فواضح أنهما ليسا أئمة، بل لا يصلحان رعية أيضا، لا قيمة لهما. وأما المرأة فلا تكون إماما. بقي عبد الله الذي هو أكبر أبناء الإمام الصادق وبه يكنى، يقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام. عبد الله لما وضع الإمام الكاظم عليه السلام كوصي في عرضه، علم أن عبد الله ليس مقبولا، وإلا لما عين الإمام الصادق عليه السلام ثاني أولاده، يعني الأصغر من عبد الله، لما عينه وصيا في عرض الأكبر، لاكتفى بذكر الأكبر. ولما عين الإمام الكاظم عليه السلام في نفس الوصية كان ذلك إرشادا إلى عدم إمامة عبد الله، وفعلا عبد الله الأفطح لم يكن أهلا للإمامة، له قضايا مفصلة. هذه الرواية الأولى التي ترتبط بالوصية. بالنسبة للإمام المعصوم لا بد أن يوصي، لا بد أن يعين من بعده من يقوم مقامه بالإمامة. أما نحن فالوصية بالنسبة إلينا قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. أما الواجبة فهي ما لو كان في ذمة الإنسان واجبات وحقوق وديون ونحوها. شخص مديون للناس، مديون لله عز وجل، عليه فرائض فاتته من صيام وصلاة وحج، في مثل هذه الحالة يجب عليه إذا ظهرت عليه أمارات الموت أن يوصي، كي لا تضيع حقوق الناس وحقوق الله عز وجل، يجب عليه أن يوصي حتى يعرف الورثة من بعده ما كان لازما على مورثهم. أما إذا لم تكن على الإنسان أمور واجبة، في هذه الحالة يستحب له الإيصاء، يوصي بعد أن يشهد بالعقائد الحقة، بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، والإقرار بعالم الآخرة من قبر وبرزخ وقيامة ونار وجنة وميزان وصراط وحساب وشفاعة وغيرها. يوصي يذكر في وصيته الإقرار بهذه العقائد الحقة، ثم له أن يتصرف فيما يملك بمقدار الثلث لا أكثر. إن كان يملك 3 دنانير فله منها دينار، وإن كان يملك 30,000 له منها 10,000، وهكذا. للإنسان أن يوصي بثلثه أو أقل، ربع، عشر، لا يريد أن يوصي، ليست الوصية في هذا الحال واجبة ما دام ليس عليه من الحقوق الإلزامية من الواجبات شيء، الوصية تكون مستحبة، فيوصي بثلثه أو أقل فيما شاء، ولو جعلها في الخير والبر كان ذلك أفضل. هذا ما يرتبط بالرواية الأولى، رواية إيصاء الإمام الصادق عليه السلام المرتبط هذا الإيصاء بتعيين الإمام من بعده. وأما الروايتان الأخريان فقد ورد في مضمون إحداهما أن الإمام عليه السلام صار يوصي بإعطاء مبالغ مالية لمجموعة من أقاربه، قال أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، حتى قال وأعطوا الحسن الأفطس 70 دينارا. قالوا له أتوصي إلى رجل أو تعطي رجلا قعد لك بالشفرة؟ قال تريدون أن لا أكون ممن قال الله عز وجل فيهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، أي أن هذا الشخص رحمي من أقاربي وقد أمر الله عز وجل بصلة الرحم، هذا أمر إلهي، فالإمام يوصي له ولو كان هذا الشخص في يوم ما قد أساء للإمام إساءة كبيرة جدا، قعد له بالشفرة، أمسك سكينا وصار يتربص بالإمام عليه السلام يريد قتله، ومع هذا أوصى الإمام عليه السلام كما في الرواية بإعطائه. من هنا يأتي الجواب عن سؤال كثيرا ما يطرحه الناس عندما يأتي ذكر صلة الرحم ووجوبها، يقول كثير من الإخوان إن بعض أرحامنا يسيئون إلينا، نحسن إليهم ويقابلون إحساننا بالإساءة، فهل علينا أن نصلهم؟ نعم، الجواب نعم، عليكم أن تصلوهم، فليسئ هو، أنت ما عليك من إساءته، أدي واجبك الشرعي نحوه. صلة الرحم واجبة، وجوبها كوجوب الصلاة والصوم، لا ينظرن إليها كعمل مستحب راجح فقط، إنما هي واجبة، القرآن الكريم يعبر عن ذلك بلفظ الأمر، والذين يصلون ما أمر الله به، أمر الله به أن يوصل. إذن فصلة الرحم فيها أمر إلهي، هي قضية واجبة بالضبط كوجوب الصلاة كوجوب الصوم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله سبحانه وتعالى يسألنا عنه عز وجل، عن دينه وفرائضه وعن صلة الأرحام، قضية إلزامية من خالفها يكون كمن ترك الصلاة مثلا، كمن ترك الصيام، كمن ترك أي واجب من الواجبات الرئيسية المهمة. صلة الرحم فيها فوائد أخروية لا تعد ولا تحصى: الثواب الإلهي، الجنة، وفيها فوائد دنيوية عظيمة. وبعكسها قطع الرحم، قطع الرحم بالإضافة إلى كونه محرما يستحق فاعله دخول نار جهنم، له آثار وضعية دنيوية. ورد في مضامين الروايات أن صلة الأرحام تطيل الأعمار، تعمر الديار ولو كان أهلها غير أخيار، ولو كان أهلها فجارا. بالنتيجة لها أثر وضعي: تكثر الرزق، تطيل العمر. وبالعكس قطع الرحم يقلل في الرزق، ينقص في العمر، والزيادة والنقيصة في الجهتين كبيرة. 30 سنة رب شخص يكون عمره في التقدير الأولي 30 عاما، فيصل رحمه فيطول عمره إلى 60 سنة. وبالعكس رب شخص يكون عمره في التقدير الأول في لوح المحو والإثبات 60 سنة، فيقطع رحمه فيبتر عمره وينزل 30 عاما. الإمام عليه السلام أوصى لشخص أساء له تلك الإساءة الكبيرة، قعد له بالشفرة، فكيف بنا ونحن أحيانا قد يسمع أحدنا كلمة من رحمه، كلمة قليلة صغيرة، فيغتاظ منه ويقطعه فترات طويلة: لماذا قال عني هكذا؟ لماذا لم يفعل لي الحاجة الفلانية التي طلبتها منه؟ هذا ليس كلام إنسان متشرع. مهما أساء إليك رحمك فواجبك الشرعي أن تصله، عقابه حسابه على الله عز وجل، أن تؤدي وظيفتك الشرعية وخذ جائزتك من الله عز وجل، ثواب الآخرة والدنيا الفاخرة. هو إذا قطعك يخسر، هو الخسران، أنت لا تقطع رحمك بتاتا. الرواية الأخرى أيضا ترتبط بفريضة مهمة من فرائض الدين، بل أهم فروع الدين على الإطلاق، وهي الصلاة. جاء في مضمون الرواية أن شخصا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام دخل على أم حميدة يعزيها بوفاة الإمام، فبكت ثم قالت له: يا أبا محمد، لو كنت حاضرا عند أبي عبد الله عليه السلام عند وفاته لرأيت عجبا. فتح عينيه ونظر إلى أهل بيته وقال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة أو بصلاته. ربما تقرأ هذه الجملة بعدة أشكال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا، أو لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة أو بصلاته أو لا تنال شفاعتنا مستخفا. مرة نقرأ الشفاعة منصوبة والمستخف مرفوعا وبالعكس، لا تنال شفاعتنا مستخفا أو لا ينال شفاعتنا مستخف، والنتيجة واحدة، إما أن نقول المستخف لا ينال الشفاعة أو نقول الشفاعة لا تصل إلى المستخف. العبارات مختلفة والمعنى واحد، لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. وهنا كلام طويل عريض في معنى الاستخفاف بالصلاة. هناك معنى عادة يتبادر إلى الأذهان، وهو أن يكون الشخص مؤديا للصلاة آتيا بها في وقتها، لكنه غير مهتم بها بشكل جيد، إما غير مهتم بها بالإتيان بها في أول وقتها، أو لا يهتم ببعض شرائطها جيدا كطهارة بدنه وثوبه، أو لا يهتم بالقراءة وتصحيحها بشكل جيد، أو لا يهتم بالطمأنينة فيها، أيا كان لا يعطيها تلك الأهمية المطلوبة، لا تناله الشفاعة حينئذ ربما تكون من باب التشديد في أمر مكروه، لأن الشخص الذي يأتي بالصلاة يأتي بها بالنتيجة ولو في آخر الوقت مستجمعة للشروط، لكن من دون اهتمام بها قد لا يستحق أن تناله شفاعة أهل البيت عليهم السلام، يكون تشديدا في أمر مكروه. في الروايات توجد تشديدات على أمور غير إلزامية، على أمور مكروهة، مثلا ملعون من بات وحده، ملعون من أكل طعامه وحده، ملعون من سافر وحده، ملعون من نام بين الطلوعين. هذه كلها ليست أمورا محرمة، الأكل وحده، النوم وحده، السفر وحده، النوم بين الطلوعين، كل هذه أمور ليست محرمة. نعم هي مرجوحة، وجاء التأكيد على مرجوحيتها بصيغة اللعن. توجد في المكروهات مثل هذه الألفاظ بشكل كثير، وربما يكون المقصود بالاستخفاف بالصلاة هنا معنى آخر، وهو أن لا يعتبر الصلاة شيئا مهما، شيئا إلزاميا. قد يكون تجد شخصا أحيانا يصلي، وعندما تسأله عن الصلاة يعتبرها أمرا ثانويا، يقول إن صار عندي مجال فعلتها، وإن انشغلت تركتها، لا يعتبرها فريضة من فرائض الله عز وجل. بمعنى آخر يرجع قوله إلى إنكار هذه الفريضة العياذ بالله، وهذا يعد نوع كفر، نوع ارتداد عن الدين، لأن وجوب الصلاة من ضروريات الدين، كل شيء ثبت في الشريعة المقدسة ثبوتا قطعيا لو أنكره أحد يجب قتله، يعد قوله في حكم الارتداد إذا لم يكن ناشئا عن شبهة. لو شكك إنسان في وجوب الحج أو في وجوب الزكاة أو في وجوب الخمس، حتى الخمس من ضروريات الدين، لأن العامة أيضا المخالفين يوافقون على وجوب الخمس إلا أنهم يخصصونه بشيء معين كالغنائم. فالذي ينكر فريضة الخمس من أصلها من دون شبهة يعتبر كافرا مرتدا، لأنه رد على القرآن، رد على رسول الله صلى الله عليه وآله. فعليه إذا فسر الاستخفاف بالصلاة بهذا المعنى، بمعنى إنكار الفرض، حتى لو كان يؤديه أحيانا أو دائما، فإن هذا في معنى الكفر، وحينئذ يكون عدم نيله للشفاعة أو عدم نيل الشفاعة إياه على وجه الحقيقة. فعلا شخص كافر بأي مناسبة يستحق أن تناله الشفاعة؟ الشفاعة للمؤمنين الموالين لأهل البيت عليهم السلام الذين تصدر عنهم المعاصي. المعصومون محدودون، معدودون المعصومون من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فما بعده 14، أما سائر الخلق فليسوا بمعصومين، تصدر منهم السيئات وقد تصدر عن بعضهم كبائر. وهؤلاء الشفاعة لهم أعدت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تناله شفاعة رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ويجعلنا معهم في الدنيا والآخرة بمحمد وآله الطاهرين.